الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 97 من صحيح مسلم وهو الثامن من كتاب الصلاة. قال: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حد من كبيه. وبالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان وهو بن مسلم قال حدثنا همام وهو بن يحيى قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثا عن أبيه وائل بن حجر السعدي الحضرمي، أقصد وائل بن حجر الحضرمي، نعم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مسألة مهمة، وهي مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا في حال القيام. وقد ذهب جماهير العلماء إلى استحباب هذه الوضعة، ودليلهم حديث وائل بن حجر هذا وحديث سهل بن سعد عند البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، ثم اختلفوا في مكان الوضع، فذهب بعضهم إلى أنه يضعها على صدره، وذهب بعضهم إلى أنه يضعها على سرته، والصحيح أنها توضع بين الصدر والسرة. وأما التخصر فقد عنها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الحديث أنه يضع الكف على الكف تحت السرة عن علي بن أبي طالب فهو متفق على ضعفه، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف بالاتفاق، قاله النووي. وكذلك حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ضعفه أهل العلم. وهكذا حديث ابن عمر نهى أن يضع يده على الخاصرة، وفي حديث أبي هريرة نهى عن التخصر في الصلاة أو الاختصار في الصلاة. من هذا كله يظهر أن الضم سنة، وأن الإرسال، وإن ذهب إليه مالك وغيره اشتهر به في هذا الزمن المتأخر الإباضية والشيعة والمالكية، إلا أن السنة تدل على الضم قبل الركوع. وأما بعد الركوع فقد اختلف العلماء فيها أيضا، فمنهم من ذهب إلى أن بعد الركوع الضم، استدلالا بأحاديث في الباب، ومنها: حتى يعود كل عظم إلى فقاره ثم رجع كما كان، إلى غير ذلك. وذهب الإمام أحمد إلى أنه مخير، إن شاء ضم وإن شاء أرسل، لكن الذي يظهر أن الإرسال هنا أرجح، إذ أن الصحابة رضي الله عليهم قد تحروا نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في الصلاة، ولم ينقل أحد منهم أنه كان يضم في هذا الموطن، والله أعلم. قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، تقدم بيان ذلك عند حديث ابن عمر ومالك بن الحويرث، وأن هذا الرفع سنة في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعده وعند القيام من الركعتين. قوله ثم التحف بثوبه فيه جواز العمل ليسير في الصلاة، وأنه لا يبطلها. قوله ثم وضع يده اليمنى على اليسرى أي في الصلاة، هذا هو الشاهد ويسمى بالضم. قال: فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، فيه أن رفع اليدين يكون في حال كشفهما، ثم رفعهما أي قبل الركوع، ثم كبر فركع، فيه أن الانتقال يكون بالتكبير إلا في حال الرفع من الركوع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. فهذه ثلاثة مواطن. إذن توافق على هذه السنة كما في الصحيح ابن عمر ومالك بن الحويرث ووائل بن حجر: فلما سجد سجد بين كفيه، وتكون أصابع اليدين إلى القبلة ويكون وجهه بين كفيه. قال رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله وهو ابن مسعود قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء وفي رواية ما أحب وفي رواية ثم يتخير بعد من الدعاء وفي رواية يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن واقتص التشهد بمثل ما اقتصه وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن قال بالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان ابن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد إلا الخير فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد اسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تضمن ما قرئ قبل ثلاث أحاديث في بيان التشهد ويضاف إليها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث ابن عمر وفيه زيادات وأصح ما في الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذ اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ثم إنه قد ضبطه من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه به يده في يده كما يعلمه السورة من القرآن وهذا دليل على أهمية هذا الدعاء وهذا التشهد والذكر وذهب بعض أهل العلم إلى أن تشهد ابن عباس هو الأفضل من قولهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن قالوا إذن هذا يدل على أهميته وفضله وإلى هذا ذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وذهب بعضهم إلى تقديم تشهد عمر، وذلك أن عمر خطب الناس به وهو على المنبر. والصحيح أن تشهد ابن مسعود هو المقدم لما تقدم. وقد اختلف العلماء في حكم التشهد، فقال الشافعي رحمه الله وطائفة التشهد الأول سنة والأخير واجب، وقال جمهور المحدثين هما واجبان، وقال أحمد رضي الله عنه الأول واجب والثاني فرض، وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما جمهور الفقهاء هما سنتان. وعن مالك رحمه الله رواية بوجوب الأخير، وقد وافق من لم يجب التشهد على وجوب القعود بقدره بآخر الصلاة. والصحيح أن التشهد الأول واجب، والدليل ما سيأتي من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعليه جلوس ثم سجد للسهو، وسجود السهو إنما يكون في ترك واجب. وأما التشهد الأخير فإنه ركن من أركان الصلاة، إن نسيه أو تركه وجب عليه الإتيان به ثم يأتي بعده بسجود السهو. وسيأتي الكلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها. قوله كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله، السلام على فلان، لظنهم أن هذا هو السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم بعد كيفية السلام في الصلاة، وهم في زمن تشريع، فأخبرهم أن الله هو السلام، والسلام هو السالم من النقائص وسمات الحدوث ومن المشركين ومن الشريك والند، وقيل المسلم لأوليائه من كل نقص والموفق لهم والمعين، لكن المعنى الأول أليق، فهو اسم من أسماء الله ويتضمن صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كالمنكر عليهم والمعلم لهم إن الله هو السلام. وقد جاء في حديث ثوبان وعائشة اللهم أنت السلام ومنك السلام، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إن الله يقرئك السلام، قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام. فإذا قعد أحدكم في الصلاة أي في التشهد الأخير ويشمل الأول أي قعدة بعد ركعتين أو أي قعدة في آخر الصلاة يشملها، فليقل التحيات التعظيمات، التحيات المراد بها هنا التعظيمات. ولذلك قال بعضهم لا يجوز أن تقول تحياتي لك يا فلان، وإنما إذا أردت أن تقول له نحو ذلك تقول تحيتي لك، أما جمع التحيات فلا تكون إلا لله عز وجل. وقيل التحية هي الملك والبقاء والحياة، لكن تفسيرها بالتعظيمات أولى لأنها شاملة لكل ذلك. والصلوات قيل الدعوات، وقيل الصلوات المعروفات، والطيبات الكلمات من الأدعية ونحوها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. خص النبي صلى الله عليه وسلم بسلام أمته لفضله وعلو منزلته ولرد معروفه إلى الناس، فإن الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يسلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين فيدخل فيهم مرة أخرى، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فلهذا حين تقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين وارحمني والمؤمنين واصلحني واصلح عبادك المؤمنين ونحو ذلك، فهي تصيب كل عبد، تصيب كل عبد، فينتفع العباد لا سيما الأموات بدعاء الأحياء. أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة لله بالوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا سمي التشهد لما فيه من الشهادة، وسمي التحيات للفظ التحيات، ثم يتخير من المسألة ما شاء. بهذا اللفظ استدل العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست بواجبة، وسيأتي الخلاف فيها في الباب الذي يليه إن شاء الله. وأيضا استدلوا على أن التعوذ من أربع مستحبة وليست بواجبة، لقول ثم يتخير من المسألة ما شاء، أو ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وفيه فضيلة لعبد الله بن مسعود خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم، وهذا دليل على فضله وعلى منزلته. قال كفي بين كفه فيه ضبط طريقة الإلقاء والتحديث، كما يعلمني سورة من القرآن فيه ضرب الأمثال، وهذا يدل على أهمية التشهد، لأن السورة من القرآن تعلم أكثر من غيرها من الحديث ونحوه. وأما حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، أي جميعا الصحابة، لعله يعلمهم فوق المنبر أو يعلمهم في المجالس كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا دليل على أن التشهد توقيفي، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، تقدمت المعاني. المباركات أي الكلمات التي فيها بركة، وفي حديث عمر المباركات والزكيات، سيأتي كذلك في حديث ابن مسعود بن أبي موسى نحوه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، في رواية ابن عمر زاد وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله زاد ابن عمر، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، نعم وقد تقدمت في حديث ابن مسعود. وأما حديث أبي موسى ففيه وصف لكيفية الصلاة جميعا. قال عن حطام بن عبد الله الرقاشي تابعي ثقة قال صليت مع أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه من الأشاعرة من اليمن صلاة لم يحددها، فلما كان عند القعدة أي التشهد الأخير قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة، أي مكان التشهد جاء بهذا الكلام، أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، أي انصرف إلى المصلين بوجهه، فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، فيه السؤال عمن حدث منه شيء حتى يقوم ويعدل. فقال فأرم القوم أي سكتوا. قال ولقد رهبت أن تبكعني، يعني حطان قد ظن في نفسه أن أبا موسى رضي الله عنه سيوبخه عليها لظنه أنه هو الذي قالها، فقال رجل من القوم أنا قلتها، فيه الاعتراف بالحق، وكما يقال الاعتراف بالحق فضيلة، ولم أرد بها إلا الخير، فيه إبداء العذر. فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم، منكرا عليهم، فإن الإنسان ينبغي له أن يتعلم كيفية الصلاة، ما يبقى يصلي يأخذ صلاته عن الناس، لابد أن يتعلم كيف يصلي وماذا يقول. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، أي في المنبر أو في مقدمة المسجد أو في مكان، وهذا لأهمية الصلاة، فبين لنا سنتنا أي الطريقة التي يصلون بها، وعلمنا صلاتنا، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وهذا هو الأمر الأول، تسوية الصفوف سيأتي بابه، وهو من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يفعل ذلك بمفارقة القلوب. ثم ليؤمكم أحدكم وهو أقرأكم، كما في حديث أبي مسعود سيأتي، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما قوله في حديث مالك بن الحويرث ثم ليؤمكم أكبركم، لأنه كان أقرأهم، فإذا كبر فكبروا تكبيرة الإحرام يتابع فيها الإمام وجوبا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، دليل على أنه لا ينتظر تأمين الإمام، وما جاء إذا أمن فأمنوا يحمل على هذا، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ركزوا على حديث أبي موسى ستستفيدونه في كثير من الترجيحات، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وعلمهم، ثانيا فيه تفصيل لما أجمل في غيره، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي لا يلزم أن تنتظر حتى يقول آمين، يجبكم الله، معنى آمين اللهم استجب، وهذا تفسير لمعنى هذه الكلمة التي يظن الشيعة ومن إليهم أن لها معنى آخر وأنها ليست في القرآن وقد أمر الله عز وجل بها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها: يجبكم الله. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فيه النهي عن مسابقة الإمام. وسيأتي حديث أبي هريرة: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو وجهه وجه حمار، أو رأسه رأس حمار، على روايات في الباب. وفيه تكبيرات الانتقال، وهي من المستحبات على الصحيح من أقوال أهل العلم. فقال رسول الله: فتلك بتلك، أي أن سجود ركوع الإمام قبلكم، سجود الإمام قبلكم، رفع الإمام قبلكم، يقارنه رفعكم بعده. فأنتم تتأخرون في السجود بعد رفعه، تتأخرون في الركوع بعد رفعه، فتلك بتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده، أي حين رفعه من الركوع، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وهذا دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. قد تقدم معنا قبل يومين أن بعض أهل العلم يرى أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده، لكن هذا يبين. فإذا قال سمع الله لمن حمده ماذا تقول؟ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. هذا سمع إجابة، لأن السمع يطلق على سمع المسموعات، ويطلق على السمع الذي معناه الإجابة. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فيه أن السجود يلي التكبير، فيكون التكبير في حال الهوي إلى السجود. فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، ولا ومن السنة ألا يسجد المأموم حتى يضع الإمام جبهته في الأرض، لما يأتي من حديث البراء رضي الله عنه عليه بواب البخاري في صحيحه، وبه استدل على تقديم اليدين قبل الركبتين، حديث البراء: فلا كان لا يضع أحدهم جبهته حتى يضع الإمام جبهته في الأرض. وإذا كان عند القعدة، أي التشهد، سواء التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، فليكن من أول قول أحدكم، لا يقول بسم الله وبالله ولا شيء من ذلك مما جاء به الناس، وإنما يكون فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيه رد لمذهب عبد الله بن مسعود، إذ أنه زعم أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام على النبي بلفظ الغيبة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه بلفظ الحضور: السلام عليك أيها النبي. فإنه علمنا هذا الدعاء، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه رد الله روحه وبلغه ملك من أمته السلام. ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلام المسلم، كثير من الناس وهم في هذا المعنى، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلام المسلم، فلهذا جوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به. لا، إنما إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله ملائكة سيارة يبلغونه من أمته السلام، وإلا فهو في حياة برزخية ميت. ونكمل الباب. قال: وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاو حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله، وفي حديث جرير عن سليمان وهو عن قتادة من الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا. وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق، وهو من أبو إسحاق؟ من يقول؟ إذن الله يعينه. قال أبو إسحاق: عندك يا وضاح، عندك يا أبو صهيب، أنت له إن شاء الله، إبراهيم الجلودي راوية صحيح مسلم. قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة، فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصته. قال هو عندي صحيح. قال لما لم تضعه ها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. هذه فائدة يعني مفيدة جدا من خارج الباب، لأنه لم يأتي بقوله وإذا قرأ فأنصتوا. في حديث أبي هريرة أنه يقرأ الفاتحة، يقول ليس كل حديث صحيح عندي أضعه ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.